إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
وثائقي.
وثائقي للمخرج
أمين كعيبة.
الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين. من منا لم يسمع بالهنود الحمر أو السكان الأصليين لقارة أمريكا؟ ومن منا لم يشاهد عنهم فيلما يصور وحشيتهم وحياتهم البدائية؟ بل حتى الصغار شاهدوا الرسوم التي تحكي قصصا عنهم واستمتعوا بمشاهدة رقصتهم المشهورة وأصواتهم المميزة التي يطلقونها باستخدام الفم واليد. ولكن أين هم الآن؟ وأين اختفوا؟ هل اندمجوا في الحضارة وأصبحوا موظفين وتجارا وفنانين واختلطوا بالحياة العصرية وأصبحوا أكثر رفاهية؟ ربما كل ما نعرفه عنهم أو نتخيله أنهم كانوا أناسا همجيين متوحشين يختبئون في رؤوس الجبال ليهجموا على الأمريكان البيض المساكين ويطاردونهم بمطارق توماهوك سلاحهم الخاص ليقتلوهم ويمزقوهم بوحشية كما تصوره الثقافة الأمريكية اليوم. إن هذه الصورة التي أوصلوها لنا وحفروها في أذهان الناس ما هي في الحقيقة إلا سلب وطمس للصورة الحقيقية لواقع الهنود الحمر بعد أن سلبوا أرواحهم وأراضيهم، وما هي إلا محاولة لدفن جريمة بشعة راح ضحيتها أكثر من 112 مليون إنسان ينتمون إلى أكثر من 400 أمة وشعب تم القضاء عليهم بأفظع عمليات الإبادة في التاريخ وأبشع الأساليب والطرق الوحشية خلال 150 عاما من الزمان، حتى تناقص عددهم إلى ربع مليون فقط حسب ما أحصي في عام 1900 ميلادية. هذه الحضارة والتقدم التي تعيشه أمريكا اليوم والديمقراطية والمدن الكبيرة لم تقم إلا على أشلاء وجماجم الهنود الحمر وعلى أرضهم المنهوبة، فقد تم القضاء عليهم ومحوهم من الوجود. استخدم فيها الرجل الأبيض كافة الأسلحة والأساليب والطرق التي لا تخطر على بال أحد ولا يفكر فيها حتى الشيطان نفسه. والمؤسف اليوم أن توصف هذه الإبادة الشاملة بأنها مجرد أضرار هامشية لنشر الحضارة. عندما اكتشف الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس القارة الأمريكية ظن أنه وصل للساحل الغربي لبلاد الهند، فأطلق على سكانها اسم الهنود الحمر بسبب لونهم المميز المائل إلى الحمرة. وصل الهنود الحمر إلى هذا المكان قبل آلاف السنين من اكتشاف كريستوفر، حيث عبروا إليها عن طريق مضيق بيرينغ بشمال شرق سيبيريا الذي يربط شمال غرب أمريكا الشمالية بشمال شرق آسيا، وعاشوا فيها حياة بسيطة اعتمدوا فيها على العصي وزراعة الأراضي، وكونوا ثقافة خاصة بهم وبنوا أساس تعاملاتهم على العهود والمواثيق الشفهية. لذلك عظموا الصدق وغرسوه في نفوس أبنائهم، وتميزوا بالاهتمام بالحضارة الروحية وتمجيد الأخلاق، وجعلوا للمرأة مكانة خاصة في حياتهم، فمن يؤذي المرأة يعتبر ذو أخلاق بهيمية. فقد كانوا أناسا مسالمين وتراثهم مليء بالمعاني الإنسانية والرفق بالإنسان والحيوان. يقول القس الإسباني بروتولوميو دي لاس كاساس المولود عام 1484 ميلادية يصف السكان المحليين في كتاب أهداه إلى الملك فيليب الثاني: إنهم أناس بسطاء وطيبون لدرجة كبيرة، صبورون ومتواضعون وسذج جدا ومطيعون، بعيدون عن الشرور وعن الحيل والخداع، وهم يبدون التزاما كبيرا بتقاليدهم ويطيعون الأسبان، لا يتنازعون ولا يتقاتلون ولا يحملون حقدا على أحد، لا تجد عندهم مشاعر الانتقام والحقد والعداء، هم فقراء جدا ولكنهم لا يحملون مشاعر الطمع والحرص والنهم. أما المكتشف كريستوفر كولومبوس فيقول في رسالة أرسلها لملك وملكة أسبانيا: هؤلاء الناس طيبون جدا ومسالمون جدا، بحيث أني أقسم لجلالتيكما أنه لا توجد في العالم أمة أفضل منهم. لذا أحسن الهنود الحمر في استقبال الرجل الأبيض عند وصوله وعلموه الزراعة والصيد، اعتقادا منهم أنه مجرد زائر أو ضيف يجب التعامل معه باللطف والكرم. لقد وصل المستعمر الأوروبي إلى شواطئ القارة الجديدة مثقلا بأوجاع الحروب، ممتلئا بالخبرة العسكرية والطرق الملتوية وغير الملتوية في التعامل مع العدو، ووجد أمامه شعبا منقطعا عن العالم لا يملك سوى آلات الصيد، ساذج النظرة، بسيط التعامل، لم يخض أي حرب مع العالم الخارجي، وإن حدثت بين قبائلهم بعض الغارات فسرعان ما يتدخل الزعماء لإحلال السلام وإنهاء القتال، فكلمة حرب لم تستخدم إلا في لغة بعض القبائل الهندية. لقد أدرك المستعمر الأوروبي بسرعة أنه أمام أرض الأحلام الغنية بالخيرات التي سيبني عليها حضارة المستقبل، وأن سكانها أناس بسطاء لا يملكون سلاح قتال فضلا عن جيش منظم، وأدرك ماذا عليه أن يفعل، فشرع مباشرة في عملية التخلص والإبادة بدون رقيب ولا حسيب من البشر، وغير مراع أي حرمة أو قانون أو إنسانية، طمعا في أرضه، فاستخدموا البنادق وقتلوا كل من صادفوا من نساء وأطفال أو شباب، وأحرقوا المحاصيل ليفتك بهم الجوع، وسمموا الآبار وارتكبوا أبشع المذابح في حق آلاف الهنود. وعندما ضاق زعماء القبائل الهندية بما يحصل لشعبهم طلبوا عقد معاهدات سلام، مع أنهم لم يقاتلوا البيض، ولكن قد يبدو منهم محاولات يائسة لمنع الأمريكيين البيض من الاستيلاء على أراضيهم أو خطف بناتهم وأبنائهم للعمل في الحقول والمناجم حتى الموت. المهم أن الطرف الآخر أو الوحش الأبيض طار فرحا بهذا الطلب ونفذه مباشرة، بشرط أن يرحلوا من أماكن معينة حددوها ليتم زراعتها أو بناؤها بطريق السخرة ممن اختطفوهم، ثم قاموا بعد هذه المعاهدات بإهداء الهنود الحمر مئات البطاطين واللحف بعد كل معاهدة يعقدونها معهم. ولكن ما لا يعلمه هؤلاء المساكين ولم يخطر لهم على بال، وحتى أنت أيها القارئ، أن هذه الهدايا تم جلبها من المصحات الأوروبية محملة بجراثيم ووباء الطاعون والدفتيريا والحصبة والسل والكوليرا، لتحصدهم حصدا دون أدنى جهد يبذله العدو، وما يبقى منهم يتم حصده يدويا، أعني بالبنادق. إنها حرب بيولوجية تم تخطيط لها بدقة، واستعانوا فيها بالأطباء لإيصالها بطرق آمنة دون أن تنتقل إليهم. يقول القائد الإنجليزي العام اللورد جيفري أمهرست في خطابه إلى هنري بواكي، يطلب منه أن يجري مفاوضات مع الهنود ثم يقدم لهم بطانيات مسمومة بالجدر، وقد أجابه بواكي بقوله: سأحاول جاهدا أن أسمهم ببعض الأغطية الملوثة التي سأهديهم إياها، وسأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا أصاب بالمرض. هكذا يملي عليهم الشيطان ويهديهم إلى أقصر الطرق وأخبثها. هذه الحرب الجرثومية المنظمة قضت على حوالي 80% من الهنود الحمر خلال عقود من الزمن، وأكثرهم حصدته الأمراض قبل أن يرى وجه الإنسان الأبيض. ثم رصدت السلطات الاستعمارية المكافآت والجوائز لمن يقتل هنديا أحمر ويأتي برأسه، سواء طفلا أو امرأة أو رجلا، لا يهم، المهم الرأس. وقد كانت الجوائز عبارة عن 100 جنيه استرليني لرأس الرجل الهندي، وخمسين جنيه استرليني لرأس المرأة أو الطفل كأسلوب جديد للإبادة الوحشية. وسرعان ما انتشر الصيادون في أرجاء القارة يجلبون الرؤوس بأعداد هائلة، ثم اقتصروا على فروة الرأس ليخف عليهم العناء، ولكي لا تزدحم عرباتهم الخشبية بالرؤوس، وليستطيعوا تحميل أكبر عدد من فروات رؤوس الأطفال والنساء التي يتم سلخها. وكان كثير من الصيادين يتباهون أن ملابسهم وأحذيتهم مصنوعة من جلود الهنود، تفاخرا بقوتهم ومهارتهم في الصيد. ويرى السفاح الإنجليزي لويس واتزل أن غنيمته من فرو رؤوس الهنود لا تقل عن 40 فروة في الطلعة الواحدة، وهذا يعني أن عدد من يقتلهم في الشهر 1200 إنسان، وربما أنه عاش سنوات طويلة في هذه المهنة الدموية، ويعتبر واتزل اليوم من أبطال التاريخ الأمريكي. ثم تطور الأمر لعمل حفلات للسلخ والتمثيل لا يحضرها إلا علية القوم، خصوصا إذا كانت الضحية أحد زعماء القبائل، حتى إن المجرم الآخر جورج روجرز كلارك أقام حفلة لسلخ فروة رأس 16 هنديا، وطلب من الجزارين أن يتمهلوا في السلخ ليستمتع الحضور بالمشاهدة. وللأسف يعد هذا السفاح اليوم رمزا وطنيا وبطلا تاريخيا أيضا. أما الرئيس أندرو جاكسون الذي تحمل صورته ورقة $20، فكان من عشاق السلخ والتمثيل بالجثث، وكان يأمر بحساب عدد قتلاه بإحصاء عدد أنوفهم وآذانهم المقطوعة، وقد أقام حفلة برعايته مثل فيها بثمانمائة رجل، من بينهم الزعيم الهندي ماسكوجي. ومن طرق الإبادة التي اقترفها الإنجليز التهجير القسري للقبائل التي كانت تعيش قرب نهر المسيسيبي إلى مناطق مبوءة لا تصلح للعيش الآدمي، فقد ترك مئات الألوف من الهنود منازلهم وحقولهم وهم يذرفون الدموع حزنا على فراق الأرض في رحلة طويلة شاقة توفي خلالها الكثير بسبب المرض والبرد والجوع، وقد سميت هذه الرحلة فيما بعد بدرب الدموع. 150 عاما من الاضطهاد والقتل مارسها الإنجليز ضد الهنود الحمر، لم تبقى طريقة مهما كانت بشاعتها إلا واستخدمت، بل حتى التعقيم لم ينسوه، فخلطوا مياه آبارهم وطعامهم ما استطاعوا بالعقاقير المعقمة حتى لا ينجبوا أطفالا وأجيالا جديدة وينقطع دابرهم إلى الأبد. لم يكن الهنود يتوقعون أن يأتيهم هذا العذاب والفناء على أمواج بحر الظلمات أو المحيط الأطلسي، بل العجيب والمؤسف أن الهنود ظنوا أن المستوطن الجديد آلهة رحيمة جاءت لتنقذهم من الشرور، فقد كان لدى الهنود أساطير يؤمنون بها تتحدث عن مجيء آلهة عبر أمواج المحيط من جهة الشرق فتخلصهم من جميع الشرور، لذا كانوا يجمعون الذهب عبر القرون لتقديمه قربانا لهذه الآلهة. وقد كان الزعماء يوكلون مئات الرجال بمراقبة الشواطئ انتظارا لهذه الأسطورة كي يهدوها الذهب، فلما وصل الأسبان قام الهنود بتحميل سفنهم بالذهب اعتقادا منهم أنهم آلهتهم المنتظرة، وسرعان ما أدرك هذا الوحش الأبيض أنه أمام فريسة سهلة وعرف ما ينبغي عليه فعله، وهو الإبادة والاستيلاء على أرض الذهب والخيرات. وحشية الأسباني لم تقل عن وحشية الرجل الإنجليزي، بل زادت عليها، فحصدوهم بالبنادق وأرغموهم على حفر المناجم والبناء قهرا حتى الموت، وباعوا كثيرا منهم في سوق النخاسة وارتكبوا فيهم ما يصعب تصديقه، حتى قيل أنهم استخدموا الأطفال كطعام للكلاب. لقد صور الكاتب الأمريكي هنري توبينز في كتابه أرقامهم التي هزلت بعض المشاهد المؤلمة التي تترك ألما عميقا في النفس وتجعلك مصدوما من تلك المشاهد، حيث كانوا يأخذون الطفل الصغير من أحضان أمه ويلوح به في الهواء ثم يتركوه ليسقط ويتهشم على حجر أو جدار، أو يقذفون به داخل النهر، وإذا حاول أحد والديه إنقاذه عجلوه برصاصة حتى لا يفسد عليهم المشهد. وأحيانا تقذف العائلة بأكملها داخل النهر ويمنعونهم من الوصول لبر النجاة إلى أن تجرفهم التيارات الشديدة ويموتون غرقا. ومن أساليبهم أنهم كانوا يشعلون النار في أكواخهم وخيامهم، فإذا خرجوا هاربين يتم تصفية الرجال بالبنادق، فإذا لم يبقى سوى الأطفال والفتيات أخذوهم للعمل في السخرة وحفر مناجم الذهب أو يتم بيعهم في سوق النخاسة. وبالتأكيد فإن الفتيات يقدمن خدمة إضافية عن الذكور، فبالإضافة إلى العمل الثقيل الشاق نهارا الاغتصاب المنظم في المساء. أما الكاتب الآخر وهو بروتولومي ديلاس كازاس فيذكر فظائع أخرى في كتابه وثائق إبادة الهنود الحمر، والذي ترجم لعدة لغات. والكاتب أحد شهود العيان الذين أبحروا للعالم الجديد وشاهد ما يصنعه الأسبان بأم عينيه، وهو يصف هنا ما شاهده فيقول: كانوا ينصبون مشانق طويلة ينظمونها على شكل مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 13 إنسان يتم شنقهم ثم يشعلون النار تحتهم ويحرقونهم، وهناك من يربط الأجساد بالقش اليابس ويشعل النار فيها، ويقول أيضا: وأما أسياد الهنود ونبلاؤهم فكانت توضع لهم مشواة من القضبان ثم يربطون فيها وتوقد تحتهم نار هادئة ليحتضروا ببطء وسط العذاب والألم والأنين، وعندما يصرخون صراخا شديدا يزعج مفوض الشرطة أثناء نومه فإنهم يضعون في حلوقهم قطعا من الخشب لتخرسهم، لقد رأيت ذلك بنفسي. وأما الذين هربوا إلى الغابات وذرى الجبال بعيدا عن هذه الوحوش الضارية فقد روض لهم كلابا سلوقية شرسة لاحقت بهم، وكلما رأت واحدا منهم انقضت عليه ومزقت. عفوا عزيز، أشعر أني أوجعت قلبك، ولكن كان هذا مشهدا قصيرا من عصر مؤلم كابده السكان الأصليون المساكين، ليأتي الإنجليز فيما بعد ويكمل مسيرة الأسبان الوحشية. هكذا انقرض الهنود الحمر، وهكذا أبيدت حضارتهم، وحل المهاجر الأوروبي الجديد محلهم، ولا بد هنا أن أكون منصفا في حق الهنود وأخبرك أن الهنود لم يكونوا جبناء، بل خاضوا معارك كثيرة خصوصا مع الإنجليز في أمريكا الشمالية، ولكنها تنتهي بقتلهم جميعا. والمشكلة تكمن في عدم التكافؤ، فبينما يملك العدو أنواعا عديدة من الأسلحة ويحيط بالأساليب القتالية، لم يكن الهنود يملكون سوى بعض الأسلحة البدائية المصنوعة من الخشب أو عظام الحيوانات، وأيضا لم يكونوا يتوقعون الغدر، ولم يدركوا أن المراد تدميرهم والقضاء عليهم. بعد كل هذا لعلك تسأل نفسك، هل بقي منهم أحد اليوم؟ الجواب نعم يا عزيزي، هناك بقايا منهم في الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون في محميات محددة تفتقر للخدمات التعليمية والطبية، وينتشر بين شبابها الفقر والإدمان والانتحار بسبب صعوبة الحصول على عمل، كما أنهم يعانون من العنصرية التي تصل في بعض الأحيان إلى القتل من قبل بعض المتعصبين. ومن المؤسف أيضا أن تكون هذه المحميات دون غيرها من الأماكن مكانا لبعض التجارب الخطرة على الإنسان، أو تكون مكانا لمناجم الزئبق التي تسمم الأنهار وتلوث الحياة هناك. أما كيف وصلوا لهذه المحميات، فعن طريق ريشة الإوزة التي استخدمها بلاك هوك زعيم قبيلة سوك الهندية في التوقيع على معاهدة قبل قرن من الزمان تنص على تنازله عن قريته وانتقاله إلى أماكن محددة محميات دون علمه بما تحتويه الوثيقة، فهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ولقد قال بعدما عرف المصيبة، كل ما فعلته هو أنني لمست الورقة بريشة إوزة دون أن أعرف أنني وبتلك الفعلة كنت أوافق على التنازل عن قريتي. وما زالت ريشة الإوزة تتحكم فيهم إلى اليوم، هكذا يخدعونهم باسم المعاهدات والقوانين والشعارات. أختم بمقطع حزين من بكائية زعيم هندي يدعى السحابة الحمراء، أحد زعماء قبائل السيوكس الهندية، قالها وهو يتفقد المذابح وأثار الإبادة التي تعرض لها شعبه. من الذي بدأ الغناء هنا؟ من الذي أطلق الأصوات الأولى للغناء فوق هذه الأرض الواسعة؟ إنها أصوات الشعب الأحمر الذي كان يتنقل حاملا خيامه ورماحه وسهامه. ما الذي لم يقع فوق هذه الأرض؟ كل ما حدث لم أكن أريده ولم يسألني أحد. إنهم يأتون ويعبرون في أرضنا، وعندما يذهبون لا يتركون خلفهم سوى أنهار الدماء.
قدمنا لكم وثائقي مع تحيات أحمد المختفي، أمين كعيبة.